الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني وأحبابي المتابعين في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ترى ما زلت موجود، لا أحد ينشر إشاعات بأني قفلت القناة أو القناة قفلت، لا، باقون بإذن الله تعالى. لكن كما قلت لكم، يعني في المرحلة الأخيرة وإنذار أخير وتطير القناة، لكن إلى الآن الحمد لله موجودون. هذه القناة الأساسية والقناة الفرعية قطوف الحسيني. الذي حصل كما قلت لكم، وهذا حسب مقترحات كثير من المتابعين، أن يوقف برنامج المختصر المفيد وما ألغي البرنامج، فقط توقيف حتى تخف البلاغات، واستبدلنا بهذا البرنامج برنامج دردشة، بيكون برنامج خفيف، وطريقة الأداء والكلام طريقة عفوية لكن المواضيع جادة. قناتي اليوم تحتاج إلى الدعم بشكل أكبر مما كانت عليه، فلا تنسوا إذا كانت هذه المادة أم غيرها من المواد مفيدة ونافعة وعجبتكم، أنكم تدعمون هذه القناة بالإعجاب وبالنشر وبالاشتراك وغير ذلك. الآن نبدأ موضوعنا. الأزهر يلحب مؤسسة تعليمية تستحق الإشادة. نور هذه المؤسسة أضاء أركانا من العالم الإسلامي، بل أصبح الأزهر منبعا لعلوم الدين ونشر تعاليمه وتراثه، خاصة بعد سقوط بغداد والقصة المعروفة على يد التتر وضياع ذخائرها العلمية، حتى نهر دجلة تلون بلون الحبر الذي كتب به العلم، فصار الأزهر قبلة يؤمها ويقصدها طلاب العلم من جميع الأقطار. وأدى الأزهر أدوارا رائدة على امتداد حقب التاريخ، وفي الوقت نفسه لا يخفى على أحد منا أن الأزهر خلال العقود الأخيرة مر بمراحل من الضعف والتراجع، وهذه أراها يعني نتيجة طبيعية بسبب تعرض البلاد الإسلامية للاحتلال وتغير موازين القوى وتقلص دور علماء الأمة. فالضعف الذي حصل هو على كل الأصعدة، ليس فقط على المؤسسة التعليمية، حتى على المستويات الشخصية والهوية العربية والإسلامية. لكن الأزهر ومع ذلك لا يزال يخرج أجيالا من طلبة العلم والدعاء من العرب وغيرهم. أنا كنت في معرض الكتاب في القاهرة، سبحان الله، طلاب الأزهر من كل البلاد، ما شاء الله، أغلبهم ما شاء الله من العراق، رأيت مجموعة كبيرة من العراقيين ما شاء الله الذين يحبوني في الله وأنا أحبهم في الله، إضافة إلى الجمهوريات الروسية من طاجكستان ومن شيشان ومن أوزبكستان ومن روسيا ومن دول أفريقية، سبحان الله. فلا يزال الأزهر يمثل حصنا من حصون الدفاع عن إسلامنا العزيز. ما مناسبة هذا الكلام بدردشتنا اليوم؟ مناسبة هذه الكلمة هو المقطع الذي انتشر لشيخ الأزهر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب حفظه الله في مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي. أتوقع أن أغلبكم شاهد مقاطع من هذه الكلمة. شيخ الأزهر جزاه الله تعالى خيرا رد على بعض النقاط التي وردت في المؤتمر على لسان بعض المشاركين فيه والمتعلقة بالحداثة وتجديد الخطاب الديني. وكما ذكرت لكم في مقطع سابق اسمه حلقة المختصر المفيد، حلقة الخنفشاريون، قلت لكم أن مصطلح تجديد الخطاب ستسمعونه كثيرا في الفترات القادمة، تجديد الخطاب أو أي كلمة أو مصطلح قريب منه، خصوصا للأسف عندما يطرحون مثل هذه المصطلحات كثير لا يريد به خدمة الخطاب الديني أو إرشاد الخطاب الديني أو تطوير الخطاب الديني أو تجديد وسائل الخطاب الديني، لا، يعني ما يقصدون به هذه المعاني النبيلة، هم يقصدون به، طبعا هؤلاء التغريبيون الخنفشاريون يقصدون به تغيير الدين من جذوره يريدون التنكر لتعاليم الإسلام، يريدون إنكار السنة النبوية، ولعلهم يرفعون شعار الاكتفاء بالقرآن الكريم، يقول عندنا القرآن الكريم أصح كتاب، وكل كتاب دون القرآن الكريم فهو مشكوك فيه. وحتى هذا الشعار إذا أتيت تجادلهم أو تسمع لكلامهم تجد أن هذا الشعار خاوي، وكأنه يعظم القرآن، القرآن الكتاب الذي لا ريب فيه، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن هو السبيل، هو حبل الله، كلمة حق أريد بها باطل. لأنك حتى لو تبعتهم وأتيت إلى القرآن الكريم وآيات القرآن الكريم ليتهم يعملون بها، لا، هم يفرغون آيات القرآن عن معانيها، وبالتالي تجد أنهم يحاولون يقولون أن التراث هو سبب تخلف الأمة الإسلامية، وللأسف. وطبعا هذه مغالطة، يعني هل سبب تخلفنا الآن في هذا الزمان هو تمسكنا بتراثنا وبديننا؟ أنا أسميها هذه مغالطة، ممكن نسميها مغالطة الحمار الأهبل، كالحمار يحمل أسفارة. ممكن نقلب الموضوع عليهم، نقول المسلمون لما تمسكوا بالقرآن الكريم وتمسكوا بالسنة النبوية، تمسكوا بهذا الدين، هل كانوا متخلفين أم قادوا الحضارة وصنعوا الحضارة وتقدموا؟ قطعا تقدموا. إذن سبب التخلف مو تمسكنا بتراثنا وديننا وقرآننا وسنة نبينا، بل سبب تخلفنا هو ابتعادنا عن ديننا وتراثنا وهويتنا. ثم هب أن هذا التراب قديم، طيب ليش ما تعتز بتراثك؟ قد تقول هذا تراث لآبائنا وأجدادنا وكذا، طيب يا أخي اعتز بتراث آبائك وأجدادك. يعني شفتوا، تخيلتوا كيف المغالطة؟ يا أخي حتى مشركي مكة الذي كانوا يعبدون الصنم والوثن كانوا يعتزون بتراث آبائهم وأجدادهم، وانت الآن تريد أن تنظف وكأنه وسخ تبي تتخلص منه. إنا وجدنا آبائنا على أمة، هكذا كان أبو لهب وأبو جهل وعتبة وشيبة بن ربيعة كانوا يعتزون بتراث آبائهم وأجدادهم، أقوام الكفار كلهم، كل الأقوام كانوا عندما بعث إليهم الأنبياء كانوا يعتزون بتراث آبائهم وأجدادهم. وتأتي أنت يعني في هذا الزمن تقول تراث ما تراث، أخي اعتز بتراثك. هل يريدون منا أن ننسلخ من هويتنا وتراثنا في الزمن الآن؟ الكل يعتز بهويته وتراثه، الكل، حتى عباد البقر يعتزون بهويتهم وتراثهم. يقول لي أحد الأخوة من المتابعين جدا بشكل قوي للأفلام الهندية، يقول يا شيخ ما في فيلم هندي إلا وفيه إظهار الأصنام والسجود لها والإتيان إليها، يقول غالبا كل الأفلام يتكرر، إحنا حتى أفلامنا ما فيها البطل يروح يصلي ولا في صلاة أو قرآن. للأسف أعلامنا العربي والإسلامي أفلامنا ما في، كأن هؤلاء لا دينيين ملحدين، ما أدري، ما تكاد تشاهد مشهد في مسجد وفي شيخ أو يتكلم أو نصيحة أو البطل يحافظ على الصلاة أو البطل تروح تصلي استخار، أبدا أبدا، وكأننا يعني مجتمع ما في دين. لا لا صح، في بعض الأفلام يجيبون شيخ، لكن لما يجيبون الشيخ يجيبون أهبل، يجيبون مثلا المأذون الشرعي كأنه إنسان من القرن ما قبل الميلاد يتكلم اللغة العربية بتقعر بطريقة استهزائية، المأذون الشرعي والقاضي يأتون إليه بشكل أهبل للأسف الشديد. هكذا تراثنا، هكذا إعلامنا يسخر من تراثنا ومن ديننا ومن هويتنا، بينما نجد كل الأمم، كل الأمم إعلامهم يسخرون لخدمة هويتهم. للأسف الشديد يبون قرآننا صار تراث، سنة نبينا تراث، أقوال علمائنا تراث، كل هذا الإنجاز الإعلام العلمي والفكري الزاخر عبر العقود والقرون الماضية كأنه وسخ يبي ينظفه ويتخلص منه. والله عجب، هذا يذكرني بالاستعمار الفرنسي استعمار الفرنسي كان هذا الذي يفعله، يذهب إلى أي دولة يقضي على التراث الثقافة ثقافة ذلك البلد ويفرض عليهم ثقافته ولغته، لأن كثير من الدول التي زرتها حتى الأفريقية اللغة الرسمية عندهم اللغة الفرنسية. فهل هؤلاء الآن من ينادي بتنظيف والتخلص من التراث يعني نفس عقلية المستعمر والمحتل؟ أمر الله عجيب وغريب. الشاهد، لقد طرح رئيس جامعة القاهرة أفكارا حول تجديد الخطاب الديني، أفكار ممكن نقول عنها زائفة. طبعا لم يسكت الشيخ الأزهر جزاه الله تعالى خيرا، الذي رد عليه ردا منطقيا زلزل به الحاضرين بكلمات يسيرة، دافع عن ديننا وتراثنا الإسلامي العريق.
سيادتك حضرتك يعني قلت التجديد ده، أنا زي بيت أبويا، أنا مثلا أحبه وأقدره ولكن لا أسكن فيه وأنتقل إلى بيت جديد، هذا ليس تجديدا، هذا إهمال وترك وإعلان يعني الفرقة للبيت الوالد مع احترامه. التجديد يا سيدي في بيت الوالد يكون في بيت الوالد، ويكون بدل ما يكون طوب أخضر ولا لبن، أعيده مرة أخرى بما يناسب أنماط البناء والمعاصرة. يعني الكلام عن التراث كلام عجيب. يعني أنا أسأل حضرتك مثلا خسارة ما يقال في نقد التراث، أن التراث لا تقفوا عنده، لا تقفوا عنده، لا تقلدوا أو خذوا ما فيه إلى آخره. هذه مزايدة على التراث، لأن هذه المقولة موجودة في قلب التراث. هذا التراث يا سيدي الذي يعني نهون من شأنه اليوم، الذي نهون من شأنه، نهون ونهول في تهوينه. هذا التراث حمل مجموعة من القبائل العربية التي كانت متناحرة ولا تعرف يمينا من شمال في ظرف 80 عام، إلى أن يضعوا قدمهم في الأندلس وقدمهم الأخرى في الصين، لأنهم فعلا كانوا يعرفون أو وضعوا أيديهم على مواطن القوة في هذا التراث. هذا التراث خلق أمة كاملة وتعايش مع التاريخ. قل لي حضرتك قبل أن انفتح، وسيادتك طبعا أستاذنا في هذا المجال، قبل أن نلتقي بالحملة الفرنسية، العالم الإسلامي كيف كان يسير؟ ما الذي كان يسيره؟ أليست قوانين الشريعة الإسلامية؟ أليست التراث؟ طيب، هل يعني والفتوحات التي تمت على أيدي هؤلاء العرب الذين لم يكونوا يتعلمون شيئا من فنون القتال حتى، إنما كان يعتمدون على ما كان يدور بينهم أو كان يحدث بينهم من مناوشات بالترس ولا بالسيف ولا بالقوس إلى آخر ما نجده في الشعر الجاهلي وفي الشعر الإسلامي أيضا. هؤلاء يعني حملهم التراث، هذه الدول الإسلامية والحضارة التي تقلبت وجاء بعضها إثر بعض في قوة، كان يضيف قوة إلى قوة، الأمويين العباسيين إلى، كان التراث هو الذي يحملهم. فإذا تصوير التراث بأنه هو كان يعني شيئا يورث الضعف ويورث يعني التراجع، هذه مزايدة على التراث. احنا نحفظ من الامام احمد بن حنبل حين قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث اخذوا. اذا مقولة التجديد مقولة تراثية وليست مقولة حداثية.
نبه الشيخ احمد الطيب المسلم كيف يكون فخيرا فخورا بدينه، وضح مفهوم التجديد المطلوب، يكون انك تعود للاصل، تعود إلى المنبع الصافي، ونعيد إحياء المنهج الذي رسمه لنا محمد عليه الصلاة والسلام، الذي من خلاله قويت شوكة العربي وعلى شأنهم بين الأمم. يوم المسلمين والعرب تمسكوا بهذا الدين صار لهم تاريخ، صارت لهم حضارة، صارت لهم قوة ومكان عبر الأزمان. يا أحبة قبل الإسلام ابحثوا عن تاريخ العرب، شنو كانوا، شنو الحضارة اللي سووها، كانوا مستعبدين من الحضارات الأخرى، بينهم حروب حروب وغارات. صار لنا الشأن عندما عبدنا الله تعالى وحده، وعندما جعلنا القرآن دستورنا. الآن نريد يعني والله منطق مغالطة غريبة، نريد أن نعود كما كنا. يقول لك الآن ساعات أقول بعض الأمور، يقول لك أنت تبي نكون متخلفين، تبي ترجعنا 1000 سنة للخلف، شنو فيها لو رجعنا 1000 سنة للخلف؟ فلنعود 1000 سنة للخلف ونشوف كيف كانت الحضارة الإسلامية وكيف كان لنا شأن. والله يعني شيء غريب. أما التنكر لأصلنا والتخلي عن مرجعيتنا والتنازل عن من موروثنا الفكري والثقافي واستبداله بما يصدره لنا الغرب من أفكار وإعلام وثقافة ومعتقدات وتنوير مزيف، يقول عن نفسهم تنويريين، أي تنويريين؟ النور في هذا القرآن، النور في هذه السنة، النور في هذه التعاليم، في هذه الشريعة. أما أنك تبي تستبدل وتغير، هذا مو تجديدها ولا تنوير، هذا يسمى انهزامية وتحريف للدين.
تحدثنا مرة واثنين وثلاثة ومؤتمر واثنين وعشرة، وقلنا إن هذا الإرهاب الإسلام والمسلمون بريئون منه، ومع ذلك ابتلعنا الطعم في أن نحن دائما أن الإسلام إرهابي، ونعمل مؤتمرات عشان نقول أن الإسلام ليس من الإرهاب، ليس من الإسلام. هناك مكينة خبيثة ملعونة حتى تدير نمط التفكير. وأخيرا يعني أنا برضو مش عايز أطيل، آخر حاجة الحرب الحقيقية سيدي، في أن احنا جامعاتنا الآن من أكثر من قرن من الزمان، فيها الهندسة، فيها الطب، فيها الزراعة، فيها الصيدلة، فيها الطيران، فيها كل ده، نعم، كلية العلوم، كلية العلوم ما شاء الله العلوم وفيها، وعندنا مراكز البحث العلمي وعندنا كله. احنا حتى الآن مش قادرين نصنع كاوتش سيارة، لا أحدثك عن السيارات، لا أحدثك عن الأسلحة التي تباع لنا ليقتل بعضنا بعضا. نحن يا سيدي فاضل بنشتري الموت بفلوسنا. هذا هو، معلش، هذا هو ما يمليه عليه ضميري أن أقوله في هذه الجلسة حتى ألقى الله، وأنا يعني قدمت بعض الشيء، وأنا والله ما بيني وبينك أكبر من كثير جدا، بكثير جدا مما ظننته من أن أنا أحول أو لا، أنا لا أريد أن أحول، ولكن أرجوكم ابحثوا عن مشكلة غير التراث، وشكرا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا مسلم ارفع رأسك.